الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين وسيد الآخرين والنور المبين والطهر الطاهر الأمين، وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. وعجل فرجهم. الكلام كان في الواجب المشروط في مقابل الواجب المطلق، اشتراط الوجوب للواجب، اشتراط الوجوب للواجب في مقابل الواجب المطلق. طبعا كان المشروط بالشرط المتأخر قسم من أقسام الواجب المشروط. مشروط يعني وجوبه مشروط قسم من. فالكلام إذن في الواجب المشروط مقابل الواجب المطلق. أصل اشتراط الوجوب إما من ناحية الدلالة إشكاليات، أو من ناحية الثبوت، الدلالة إثبات، الثبوت ما وراء قبل وبعد الدلالة. فالإشكاليات التي في محط الدلالة ثلاث. إشكال الأول أنه هو المعنى الحرفي جزئي، ومر أنه الجواب عنه أن المعنى الحرفي ليس جزئي حقيقي، وإنما هو جزئي إضافي. لو سلم أنه جزئي حقيقي، هناك أيضا طريق لتضييق وتقييد المعنى الجزئي، طريقان. طريق الأول أننا قبل أن نوجد المعنى الحرفي الجزئي نوجده ضيقا، مثلا بالتالي المعنى الحرفي مثلا زيدون في الدار، زيدون في المدرسة، قاسم في الصالة على السقف. بالتالي هذه حروف متعددة الجزئية الحقيقية لو افترضناها. فقبل أن توجدها أنت توجدها ضمن مركب، إما طرف الزيد، طرف البيت، طرف كذا، فاجعل أحد أطراف هذا الجزء الحقيقي أحد أطراف القيد الذي تريد أن تقيد الوجوب به. فإذا بعد وجوده الجزء الحقيقي لا يتضيق، لكن قبل وجوده يمكن أن توجده ضيقا، شبيه ضيق فم البئر أو الركية. نعم، يعني يجدها ضيقا لأنها توسعها ثم تضيقها، لا، من الأول أوجدها ضيقا. فإذا ممكن التقييد ولو كان جزئي حقيقي، لأن نجعل القيد أحد أطراف تشخيص المعنى الجزئي الحقيقي للحرف، لو افترضنا سلمنا أن المعنى الحرفي جزئي حقيقي. هذا الطريق بناء على الجزء الحقيقي، هذا طريق. طريق آخر بناء على الجزء الحقيقي، هذا الطريق الآخر، هذا الطريق مهم مفيد في موارد عديدة. الطريق الآخر أيضا مهم، أريد له يعني تدبر وتعمق أكثر فأكثر. الطريق الآخر أن الأصوليين يقولون بأن التقييد على نمطين، نمط بمعنى التضييق، نمط بمعنى التضييق، ونمط بمعنى التعليق. فهناك فرق بين التعليق والتضييق. والتقييد الذي يراد في الواجب المشروط بمعنى التعليق لا بمعنى التضييق. ما الفرق بين التعليق والتضييق؟ فمع التعليق لا مانع من ذلك، أصلا لم يوجد كي تقول وجد جزئيا كيف يضيق. تعليق قبل أن يوجد ويعلق يناط بشيء، هنا المراد من التقييد بمعنى التعليق، لا التضييق بمعنى العفو، لا التقييد بمعنى التضييق. بعبارة بسيطة ولكن البحث مهم في أبواب فقهية كثيرة، بغض النظر عن الواجب المشروط، أن التقييد نوعان، أن التقييد السنخان، مهم جدا. بكلمة بسيطة لشرح هذا المطلب، ما الفرق بين قيود الواجب وقيود الوجوب؟ قيود الواجب تضييق، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بركوع، سجود، استقبال، ساتر، ما شابه ذلك. أما التقييد الذي في الوجوب يراد منه شبيه القضية الشرطية، إناطة الوجوب كجزاء بالقيد كشرط، يعني نوع حالة تعليق. فالتعليق يختلف عن التقييد والتضييق الفعلي، وإن كان التعليق هو نمط من التقييد أو بالتالي نعم صحيح، لكن هنا المراد بالتعليق، وهذا بحث حسن. التعليق يعني ماذا؟ يعني المقيد ليس موجود، سيوجد، يناط وجوده المقدر على القيد، بخلاف لا صلاة إلا بطهور، يعني الوجود الخارجي للصلاة مضيق بالطهور، مضيق بالاستقبال، مضيق بالاستقبال، بالساتر، بالكذا. فهناك بمعنى التضييق الوجود الفعلي، أما هنا بمعنى الوجود المقدر يناط، يعني حالة تقدير، حالة تأرجح أو تسمي إناطة لوجود غير فعلي لها. فإذا في فرق بين السنخ التقييد في الواجب مع السنخ التقييد في الوجوب. سنخ التقييد في الواجب يرجع إلى جملة شرطية كأنما حالة ميزانين، يعني كفتين ميزان يناط أحدهما بالآخر مثلا، وليس ناظر للوجود الفعلي الخارجي، ناظر للوجود الفعل المقدر، ومن ثم يسمى تعليق، يعني ليس موجود بالفعل، بخلاف التقييد بمعنى التضييق في الوجود الفعلي. فإذا هنا المعنى الحرفي ليس موجود، سيوجد منوطا معلقا بشيء. هذا الجواب شبيه الجواب الأول، لكنه شرح إلى أنه لم ينوجد بالفعل الوجود، سينوجد مضيقا بعد إناطته تعليقا بالقيد. إذن هذا جواب آخر هم لا بأس. هذا البحث مهم في بحث العقود أو الأبواب الفقهية الكثيرة، أن التقييد سنخان، نوع بمعنى التضييق، نوع بمعنى التعليق، نمطين. على كل هذه نكتة مهمة جدا نفيسة، أن التقييد نوعان، سنخان، نمطان، جيد، يستفاد منه في أبحاث كثيرة. مثلا عندهم أن في باب الإيقاعات الأصل في الإيقاعات أن لا تكون معلقة، يبطل التعليق في الإيقاعات. وحتى التعليق في العقود هم قالوا باطل إلا ما دل عليه الدليل، هذا بحث ما يدخل فيه. ما الفرق بين التقي؟ تقيد العقود أو الشروع أو الإيقاعات تضيقها يصح، تعلقها لا يصح. شوف فرق بين التقييد بمعنى التضييق يصح في العقود والإيقاعات، تعلقها تقيد ما تعلقها قالوا لا يصح. شنو هذا المعنى؟ هذا بحث في المعاملات، لسنا نحن في صدد الآن، لسنا في صدد. مقصود إذن التقييد سنخان يجب التفت للإنسان. الشروط بين المتعاقدين بنحو التضييق أو بنحو التعليق بحث جدا خطير، هذا في بوابة بحث الشروط. شوف مرتبط بهذا البحث، أن التقييد تعليق أو التقييد تضييق. كيف السنخية شبيه القضايا موجود في علم المنطق، جهات القضية مطلقة مشروطة معلقة ما بالي. نسموه مشروطة حينية، ما الفرق بين القضية الحينية ومشروطة مثلا؟ هذا قضية يناور علميا على هالبحث كثير، الفرق بين القضية الحينية والمشروطة. يعني مو مشروطة، المشروطة قد تكون بنحو التضييق التقييد التضييق أو التقييد التعليق. المهم هذا بحثان مهم، بغض النظر عن المقام، المقام له أجوبة عديدة منها هذا الجواب، لكن أصل الفكرة أن التقييد نمطان نوعان سنخان مثمر جدا في أبحاث كثيرة. أقسام الشروط، الشروط هم نوع هي قيود. الشروط في بحث الشروط إذا ما شاء الله من التقسيمات، تعدد التقسيمات في الشروط. كلمة، ما الفرق بين تعدد التقسيمات تعدد الأقسام؟ تعدد الأقسام في تقسيم واحد ربما يتعدد الأقسام، هذا يعبر عنه تعدد الأقسام. تقسيم واحد، مقسم واحد، تتعدد الأقسام. أما تعدد التقسيمات لا، يعني في تقسيم له أقسام، تقسيم ثاني له أقسام، أو قل المقسم يختلف. تعدد التقسيم ربما يؤول إلى تعدد المقسم، وفرق بين تعدد المقسم وتعدد تعدد الأقسام. تعدد المقسم يعني تعدد التقسيم، تعدد الأقسام وحدة المقسم يتعدد له الأقسام. هذا الصلاح، تعدد المقسم أو نفسه المرادف له تعدد التقسيم، يختلف عن تعدد الأقسام في التقسيم الواحد. تقسيم واحد لمقسم واحد، الأقسام كثيرة عديدة. تعدد التقسيم تعدد المقسم. هذا اصطلاح لا بد نعرفه. في الشروط في تعدد أقسام وفي تعدد تقسيم في الشروط. معنى الشروط ده نوع من معنى القيود. الشروط يعني الشروط هم قيود. فما هو الفرق مثلا في العقود؟ ما هو الفرق بين شروط الصحة وشروط المتعاقدين؟ هذه يعبر عنها شروط بس لها معنى آخر، مقسم آخر، تقسيم آخر. الشروط التي اشترطها الشارع والشروط التي اشترطها المتعاقدين، تقسيمين مختلفين، مقسمين مختلفين. على أي حال فلذا يجب أن لا ينساق ويندفع الباحث في الاستنباط أن يرى كلمة شرط يعني يجي في ذهنه اصطلاح معين. لا، الشرط ليس اصطلاحات، الشرط مثل القيد، ليس اصطلاحات ومعاني عديدة جدا 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 جدا، معاني بحسب التقسيمات في المقاصد، ومعاني بحسب الأقسام، معاني بحسب التقسيمات أي المقسم، ومعاني بحسب الأقسام. الخلط بينهما خطر لأنه له آثار مختلفة بين بعضها البعض، سنخان كونهان. وشرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا فشرطوا لك ذلك. شرط 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 أي شرط أي شروط. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يستدل على معاني الشرط من دعاء الندبة، استعمال لغوي في دعاء الندبة يستفيد عنده الشيخ الأنصاري ويبني عليه. على كل المؤمنين عند شروط في معنى، على تقدير هذه بحوث مهمة التي تفتح الإنسان. إذن التقييد أصلا بحث مقدمة الواجب هو عبارة عن بوابة ومفتاح لبحث تنويعات القيود، قيود وجوب مرت بنا، قيود واجب، قيود وجوب شرعية، قيود وجوب عقلية، قيود واجب شرعية، قيود واجب عقلية. نفس قيود الوجوب الشرعية متلونة متشابهة. القيود العقلية شلون؟ قيود الشرعية الواجب شلون؟ متشابهة، قد تكون مع العقلية مختلفة. هو هذا من حالة تلون وتنوع في القيود، سواء قيود الوجوب أو قيود الواجب. فبالتالي إذن وصول بحث مقدمة الواجب هو بحث في القيود أنواعها أقسامها اختلافها. مر بنا أن قيود الشرعية للوجوب ليس كما بنى عليه الميزة النائمي وتلاميذه والسلفوي وتلاميذه، أنها قيود في مرحلة الفعلية. لا، القيود الشرعية للوجوب ممكن أن تكون في أي مرحلة من مراحل الحكم، ثبوتا ممكن، إثباتا واحد لازم يدرسها. فهو إذن بحث مقدمة الواجب بحث القيود، بحث منظومة أنواع القيود، وهي معناتها بحث مقدمة الواجب. جيد، فهذا مبحث، هذا جواب إذن عن إشكالية أن المعنى الحرفي جزئي ولا يمكن تقييده. الإشكال الثاني، الإشكال الأول يعني بثلاث أجوبة. الإشكال الثاني في تقييد الوجوب، الإشكال الثاني أن المعنى الحرفي للهيئة أقيم الصلاة، إذا أنشئ الحكم بلفظ من ألفاظ الحروف، بلفظ من ألفاظ الحروف، أن المعنى الحرفي ملحوظ آلي، آلي يعني فاني لا يلحظ بذاته. فإذا ملحوظ في آلي فاني لا يلحظ بذاته، وإنما يلحظ مثلا فاني في غيره، فكيف يقيد؟ لأن التقييد يستلزم لحاظ الشيء في نفسه. هذا مبحث، مبحث كما المبحث الذي سبق، مبحث سيال في كل أبواب الأصول أو أبواب الفقه أو حتى أبواب العقائد. هنا أيضا هذا المبحث سيال، سيال في العلوم الدينية كثيرا. ذكرت لكم أنه المعنى الحرفي معنى مثلا لغوي أو معنى أصولي في عالم الدلالة أو كذا وكذا، لكنه في الحقيقة يرتبط كما ذكر أستاذنا السيد محمد الروحاني رحمة الله عليه بصميم التوحيد. طبعا حتى الفلاسفة يعترفون، وكثير مما أنجز في المعنى الحرفي يعني في مباحث التوحيد ببركة المداققة والتدقيق في المعنى الحرفي، له ربط صميمي بالتوحيد. بحثا آخر، معنى الحرف، معنى الآلي. إذا نريد نغير الموجة من موجة فقهية أصولية إلى أصولية عقائدية، المعنى الحرفي الآلي يعني الفناء، أو قل الآية، الآية والفناء والدلالة هي المعنى الحرفي. المخلوقات آية تدل على معنى كمان ليس في نفسها، كمان في خالقها مثلا، هذا التعبير. على أي حال، فهنا إشكالية أن المعنى الحرفي وهو المخلوق مثلا هو فاني آلي، فكيف يلحظ في نفسه يقيد؟ كيف يكون له ذاتية أو استقلالية في نفسه؟ على كل، نرجع إلى موجة الأصول الفقه. بالتالي فإذا هذه إشكالية أنه لا يمكن تقييد المعنى الحرفي لأنه آلي، ملحوظ آلي. أجابوا عن هذا الإشكال بأجوبة عديدة، هذه الأجوبة تصلح حتى في العقائد، تصلح في الأصول والفقه وتصلح حتى في العقائد. فهنا أصل الإشكال ماذا؟ الفرق بين النظرة الآلية للمعنى الحرفي والنظرة الاستقلالية. مقابل لحظ الآلي ما هو؟ تارة تنظر إلى المرآة في نفسها، وتارة تنظر بالمرآة. النظر بالمرآة نظرة آلية، النظر في المرآة نظرة ماذا؟ استقلالية. ترى طول عرض المرآة وتلألؤ المرآة مثلا، هاي نظرة في المرآة. وتارة أصلا المرآة ما تشوفها، إنما ترى ما تعكسه المرآة، نظرة آلية فانية. مثل تعبير فلما رأته، رأت الصرح، الصرح اللي هو جسر، فلما رأته حسبته لجة، هي رأت الصرح ولم ترى الصرح، رأت اللجة، في لجة بحر لجة أحديتك مثلا. فلما رأته حسبته، حسبت الصرح أو المرآة لجة، لجة بحر الأحدية. المثال في القرآن الكريم لمباحث التوحيد. فإذا فرق بين أن ننظر إلى الشيء وبين أن ننظر بالشيء، تنظر في الشيء أو إلى الشيء نظرة استقلالية، وفي نظرة بالشيء، وهناك فرق أيضا في النظرة إلى الشيء والنظرة في الشيء، والنظرة بالشيء إلى وفي وب وغيره. على كل، هذه بحوث دقيقة عقلية. فهنا إشكال ماذا؟ أن المعنى الحرفي إذا كان منظور آلي كيف يقيد؟ نتقيد نظرة استقلالية ليست فانية. ويقولون في العقائد أن أصل التوحيد أن تنظر إلى فناء الأشياء في الله تعالى، فناءها معينيتها وجودا، فناءها يعني حكايتها عن عظمة الله. ملأت أسماؤك ملأت ماذا؟ أركان كل شيء، مو ملأت كل شيء، ملأت شنو؟ عصر جذر كل شيء. هذا ركن الشيء مليء بأسماء الله، مليء بأسماء الله، يعني أصلا الشيء ليس له ركنية إلا به 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 به. أسماؤك أسمائك التي ملأت أركان كل شيء. على أي حال الآلية من درجات وطبقات وليست طبقة واحدة، صعب البحث. المهم فإذا كان آلي كيف يقيد؟ بس من باب الله أقول لكم كيف المباحث الأصولية لها الصميم في العقائد، في صميم العقائد لها داخل. أذكر هذا المثال مرتبط بهذا البحث. هناك جدلية موجودة عند العرفاء، عند الفلاسفة، عند المتكلمين، عند أنه الوسيلة، الوسائل، الوسائل هي ماذا؟ هي الآيات، هي الأسماء، وسائل سبل إلى معرفة الله. إذا نظرت إلى الوسيلة فانية آلية للوصول إلى الباري تعالى، توحيد وليس على توحيد وليس شرك. إذا نظرت إلى الوسيلة كشفيع أي توحيد وليس شرك. أما إذا نظرت الوسيلة لا سمح الله نظرت إليها في نفسها صارت ماذا؟ أي مثلا شرك أو قطع طريق. فإذا ضابطة الوسيلة ما هي؟ ضابطة الشريك ما هو؟ ضابطة الشفيع ما هو؟ ضابطة الشرك ما هو؟ بحث صعب صعب، بحث صعب. كل يدعي الوصل بليلة، ضابطة صعبة. مثال نفسه لا باعتبار أقصد كيف تدخل المباحث الأصولية في صميم العقائد، في ذروة مباحث العقائد. كي واحد يلتفت، العلامة الطباطبائي عنده تعبير العلامة الطباطبائي عنده أنه هو أقسام الوحي في القرآن. ليش نبحث أقسام الوحي؟ مثلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هاي عفوا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 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 إلا، هاي طبقات الوحي في نفس سورة الشورى. بعد ذلك وكذلك أوحينا إليك، آيتان متعاقبتان. في ذيل هالمبحث العلامة الطباطبائي يذكر أمر هو لا يلتزم به في كل تفسيره، والحال الذي ذكرت جيد قوي جيد مرتبط بنفس بحثنا. المبحث الذي ذكره العلامة الطباطبائي يقول مثلا أحد أنواع الوحي عند الله لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، أذكر هذا وأختم، أنا فقط في صدد بيان أن المباحث الأصولية لها تدخل ودخالة وتدخل في صميم وأعقد مباحث العقائد. هذا اللي أقوله فقط خلاصة المطلب هذا. غدا إن شاء الله أشرح كيف ربط هذا المبحث بذاك المبحث. يعني طبعا طبقا لما ادعى أستاذنا السيد الروحاني الله يرحمه وكلامه صحيح وما مر بنا أنه علم الأصول خدم كثير من مباحث العقائد وهو منطق العلوم الدينية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.